وننتقل بعد ذلك إلى باب جديد من أبواب بلوغ المرام ذكره الحافظ بن حجر، وهو باب اللعان. وبعض العلماء الحقيقة يذكره في كتاب الحدود، لأن الحقيقة له ارتباط بحد القذف وما يتصل به، وبعض العلماء يذكره بعد كتاب الطلاق، لأن التفريق فيما لو حصل، إذا حصل اللعان بين الزوجين يكون تفريقا مؤبدا، فقالوا وأنه لا يحتاج إلى طلاق، وما جاء في بعض الروايات أنه طلقها، هذا ظنا منه رضي الله عنه عندما طلق زوجته. نسمع الآن أول حديث ثم نبدأ في الكلام عن مسائل هذا الباب، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب اللعان، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله، أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها كذلك. قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الباب عقده الحافظ بن حجر باب اللعان، وهو مصدر من لاعن الرجل زوجته أو زوجه لعانا وملاعنة، يقال لاعن لعانا وملاعنة، يعني جاء في هذا مصدران: لاعن لعانا وملاعنة، مثل قاتل فلان قتالا ومقاتلة. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما ما أن من المعاجم التي عنيت بذكر المصادر، يعني المصادر كما تعرفون في علم الصرف إما مصادر قياسية يعني لها قواعدها المعروفة، وإما سماعية، والسماعي أكثر من القياسي. إن أردت مرجعا في هذا فارجع غير مأمور إلى كتاب القاموس المحيط للفيروزابادي، يعنى الحقيقة بذكر المصادر السماعية. على كل حال، فيها مصدران: لاعن لعانا وملاعنة، ويقال أيضا التعن فلان التعانا وتلاعنا، يعني جاء هذا أيضا. على كل حال، المراد به ما يقع بين الزوجين من الأيمان بسبب اتهام الزوج زوجته بالفاحشة، تختم في حق الرجل باللعنة، وفي حق المرأة بالغضب، وفي حق المرأة بالغضب. وأنزل الله عز وجل في هذا آيات تتلى، قال جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله، إلى آخره. وهذا له حكم وفوائد، وإن كان ثقيلا كما سنتحدث عنه، يعني له حكم، وشرع الله جل وعلا فيه المصالح وفيه الحكم. منها كما قال العلماء أن الزوجة يتمكن من نفي الولد إن كان هناك ولد. لو أنه يعني خلاص اتهم زوجته بالفاحشة وهي حامل، كما في قصة الآن عويمر العجلاني، ولما اتهمها قيل إنها في الشهر الثالث، قيل في الشهر الثاني، قيل في الشهر الرابع، فإنه ينتفي منها. الأمر الثاني أنه يدرأ عن نفسه الحد، حد القذف، لأن لو فرضا يعني نكل وقال: لا والله ما آتي بالأيمان ولا كذا، يعني لا أحلف ولا أقول شيئا، ويعني لا أشهد ولا أختم، فإنه يقام عليه حد القذف. والحالة هذه سواء لزوجته أو لمن رماها به، من الذي قال إنه رأى فلان مع زوجته، هذا أيضا بعد له الحق أن يطالب ويقام على هذا حد القذف. الأمر الثالث أن من فوائده أن فيه تحذيرا من التساهل بأسباب الفاحشة، فإنه والعياذ بالله ما أحد يصل إلى هذه المرتبة يتهم زوجته بالفاحشة إلا أن هناك مقدمات وهناك أسباب. ولذلك العلماء كتبوا في هذا، يعني ما يمكن أن امرأة متزوجة تسمح لنفسها أن يطأها رجل يعني آخر إلا لأسباب. أولا كما قال أهل العلم ضعف الدين، يعني أن 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 يعني كما يقولون ضعف الوازع الديني، قلة الخوف من الله جل وعلا. الأمر الثاني النكاية بالزوج، قد يكون الزوج أيضا نسأل الله العافية له يعني طرق سيئة وقبيحة، وقد يكون، وهذا ليس يعني بعلاج، يعني عندما يعني ترخي الحبل لغيره وتقول هذا لا هذا غير صحيح، ذاك حرام وهذا حرام، فعله حرام وفعلها أيضا حرام، لكن هذا أيضا من الأسباب. أيضا سبب ثالث الخلوة الأجنبية، فإن عويمر العجلاني لما رماها بشريك ابن السحماء هذا ابن عمه، وقالوا أنه كان يتردد عليها، ولذلك هذا الذي جعله يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أرأيت يا رسول الله إن رأيت رجلا، هذا كان من الأسباب. وقيل ولا شك أن البلاء موكل بالمنطق، ونحن سنأتي إن شاء الله إلى قصته وسأذكر بقية الروايات فيها. إذن أيها الإخوة هذا أمر مهم، أن يعني أن على الإنسان أيضا، يعني هذا أمر ثالث أو رابع، أن يرعى أهله، أن يحافظ عليهم، لا يسمح بالخلوة الأجنبية. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو قال الحمو الموت، يعني في مسألة الخلوة ما يرضى الإنسان أن يخلو رجل بامرأته أو يعني مصافحة أو كذا. الأمر الرابع أن يستحضر الزوج الرعاية التي أوكلت عليه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. أنت يا أخي مسؤول عن زوجتك، عن أولادك، عن بناتك، وهذا الأمر يطول فيه الحديث. ومع هذا قد يعني يحرص الإنسان ويبذل ويبتلى، نسأل الله السلامة والعافية في عرضه، فقد يقع مثل هذا، والأمر لله سبحانه وتعالى. جاء هذا الحديث وجاءت هذه القصة في قصة عويمر العجلاني، وأيضا جاءت في هلال بن أمية، وهلال هو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وأنزل الله عز وجل فيهم الآيات إلى آخره، وتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. اختلف أهل العلم هذه الآيات في سورة النور في من نزلت، هل هي نزلت في عويمر العجلاني ثم بعد ذلك دخل هلال بن أمية في حكمه، هذا قول. القول الثاني أنها نزلت في هلال بن أمية وأنه هو الذي سبق أن حصلت له هذه القصة ثم جاء بعد ذلك عويمر العجلاني ودخل بعدها، يعني وتليت عليه الآيات بعد ذلك. الذي عليه أكثر أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله ومن بعده من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الآية نزلت فيهما جميعا، يعني أنه كان بين هذا زمن وزمن يعني متقارب، فنزلت فيهما الآية جميعا. وقد دلت على هذا روايات كثيرة، ويعني قد تتبعتها في بعض البحوث العلمية فوجدتها كذلك. وبدلا من يقال أنها نزلت في فلان ثم بعضهم قال تكرر النزول مرة ثانية، فيعني لا يلجأ إلى هذا، يقال إنهما اجتمعت حادثتان ونزلت فيهما آيات، وهذا قد يحصل، يعني يحصل أنه يعني تكون يعني يكون سببان والنازل فيهما واحد، يقع سبب وسبب ثم يكون النازل واحد، وقد سبق لهذا أمثلة تدارسناها. على كل حال هذا عويمر ابن عويمر العجلاني، عويمر ابن أشقر، نعم عويمر ابن أشقر العجلاني، جاء لما حصل ما حصل أو قبله جاء إلى سيد قومه وهو عاصم بن عدي، فقال يا فلان لو أن وجد فلان مع زوجته كذا، فيعني غضب وقال لا والله أنا أخشى وكذا، اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عاصم بن عدي وكان سيد قومه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمر لم يقع فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وعاب المسائل في مثل هذا، فرجع قال والله ما أصبت منك خيرا، لقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره ذلك، اذهب أنت. فجاء هنا في هذا الحديث حديث ابن عمر، وله روايات أيضا عن أنس رضي الله عنه، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن غيرهما، فالحديث صحيح في الصحيحين وفي غيرهما. قال سأل فلان، هنا هذا من باب الستر وعدم الإفصاح، لأنه لا مصلحة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون في رواياتهم بعدم الإفصاح لأنه لا مصلحة له. قد يقول قائل طيب صرح به في روايات أخرى، نعم صرح به لمصلحة حتى يرجع فلان ويستفيد منه، يسأله ماذا حصل لك على وجه التفصيل، نعم، لكن الأصل هو الستر. فالمقصود به هنا هو عويمر العجلاني، وفي الأحاديث الأخرى أنه هلال ابن أمية، والرمي كان بشريك ابن سحماء، كلاهما يعني عويمر العجلاني وهلال ابن أمية كلاهما رميا شريك ابن سحماء. فقال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته، امرأته هي خولة بنت قيس، هذه امرأة عويمر العجلاني، أما امرأة هلال بن أمية فهي خولة بنت عاصم، ولذلك يخلط بعضهما، لا هذه خولة بنت قيس وتلك خولة بنت عاصم. قال على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم. قال العلماء يشمل أمرين، أولا سيفسد فراشه، بيتكلم بأمر عظيم يعني سيتكلم في فراشه في طهره في نقائه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه سيكون قاذفا، يعني إن تكلم وما فيه اللعان ما بعد شرع، سيقام عليه حد القذف، سيجلد. طيب هذا إن تكلم بأمر عظيم، وإن سكت عن مثل ذلك، يعني كون يسكت وقد رأى رجلا وقع على زوجته فاحشة الزنا، هذا أمر عظيم، فلم يجيبه صلى الله عليه وسلم، بل جاء في رواية كما كان في رواية عاصم بن عدي كره رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجيبه بشيء. هنا قد يقول قائل لما طيب سأل عويمر، لما جاء ابتداء؟ معنى كما قلت آنفا إنه رضي الله عنه وجد أمارات علامات، من ذلك تردد ابن عمه شريك ابن السحماء، كان يتردد، كان كثير الأسفار أيضا، ذكروا هذا عنه رضي الله عنه، فأحس بشيء من الريبة، والأمر لله سبحانه وتعالى، هذا أمر كتبه الله وتم ونفذ أمره وقدره جل وعلا. على كل حال فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، يعني أنه قد وقع، وجد شريك ابن السحماء يجامع زوجه، فأنزل الله عز وجل الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظه وذكره. نعم هذا هو الواجب الأول، يقوم به ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة ومن كان في حكمهم، يعظون من اتهم زوجته بهذا، يوعظ ويذكر، وتحذر الزوجة أيضا وتوعظ وتذكر بالله سبحانه وتعالى. سيأتينا أيضا روايات في هذا. قال ثم وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يعني أن كون أنه يرجع ويقام عليه حد القذف ويجلد أهون من أنه يعني يصل إلى مرتبة اللعان وتطبق عليه أحكام هذه الآيات، فأبى رضي الله عنه. ثم دعاها، نعم، فقال لا والذي بعثك بالحق، يحلف بالله عز وجل الذي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحق، إنه ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها، وهذا هو الواجب أيضا، تحضر المرأة وتوعظ وتذكر. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. طيب خلاص الآن ما فيه، جاء في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما صادق والآخر كاذب، هو ما في شك، يعني يا أن هذا صادق وأنك فعلت الفاحشة، يا أنه كاذب فهو قاذف، قال قولا زورا باطلا عليك وأنت بريئة. فما ينفع أن يكون أن كليهما صادق أو أن كليهما كاذب، لا، في واحد صادق وفي واحد كاذب، الله يعلم كذا. فهذا أيضا من باب الوعظ ومن باب التذكير، هكذا هو الذي ينبغي أن يصنع، وهذا هو الذي يصنع ولله الحمد. ثم قال رضي الله عنه: فشهد أربع شهادات، يقف ويشهد أربع شهادات، يقول: أشهد بالله عز وجل أنني رأيت فلانة زوجتي وقع عليها فلان ابن فلان وأنه حصل كذا وكذا، يعيد الشهادة أربع مرات، ثم يختمها بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. إذا انتهى ذهب إلى المرأة فتشهد أيضا أربع شهادات. جاء في بعض الروايات ستأتينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه، يعني قال لي رجل حاضر معهم: ضع يدك على في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية. وقال صلى الله عليه وسلم: إنها موجبة، يعني ها ترى إذا قلتها انتهى الأمر، سيكون هناك فرقة بينكم إلى الأبد، هذا في الدنيا. والأمر الثاني أن أحدكما صادق والآخر كاذب، فعذاب الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم أهون من عذاب الآخرة، الأمر خطير. فرضي الله عنه استمر وأكمل أربع شهادات وختمها بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بدأت المرأة، ثنى بالمرأة فشهدت خمس شهادات أربع شهادات، قالت: أشهد بالله أن فلان كذب علي كذا وكذا إلى آخره. فلما جاء في الخامسة أمر صلى الله عليه وسلم أيضا في الرواية الأخرى من يضع يده على فيها، وقيل إنها من، ولا شك أنه من محارمها، وجاء في بعض الروايات أنها امرأة، فقيل إنها نكصت، وفي بعض الروايات نكلت، وجاء في بعض الروايات ترددت، يعني كأنها توقفت قليلا. ثم قالت: والله لا أفضح قومي سائر الأيام. فاستمرت ويعني حلفت وأتمت أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. طيب، هنا سؤال يطرحه أو ذكر المفسرون رحمهم الله: لما جعل في حق الرجل ختامه باللعنة، ولما جعل الغضب في حق المرأة في ختام شهاداتها؟ الكلام في هذا كثير، ذكره المفسرون وشراح الحديث. أذكر في هذا المقام الشريف وجهين مشهورين ذكروهما. الأول قالوا: إن المرأة لما كانت سببا في إفساد فراش الزوجية وإدخال من كان كذا، لأن كون الرجل يتهم هكذا بدون شيء هذا لا يقبل، لكن لو لم يكن للمرأة أساس وفعل، فكون المرأة أفسدت فراشها مع زوجها، والغضب يقولون أعظم من اللعنة، فاليهود وهي الأمة المغضوبة عليها هم أشد عذابا من غيرهم، لأنهم علموا ولم يعملوا، فهم ولا شك يعني أشد عذابا ونكاية من غيرهم، فلذلك استحقوا الغضب من الله تبارك وتعالى. هذا التوجيه الأول، ولذلك جاء في حق المرأة أنها تختم بأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. الأمر الثاني قالوا: لأنه لما كان في شأن النساء إكثارهن اللعنة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، إلى آخر الحديث. فلما كان يعني على ألسن النساء التساهل باللعن، خشي أن تتساهل باللعن لو كان في حقها، فجعل اللعن في حق الرجل ولم يجعل في حقها، والله أعلم. هذه يعني استنباطات من العلماء، ولا شك أن حكم الله قائم وهو الذي يعمل به، إن ظهر الحكمة أو ما ظهرت فأحكام الله جل وعلا معللة وفيها الحكم وفيها المصالح. تظهر لبعض الناس وتغيب عن آخرين، والأمر لله من قبل ومن بعد. على كل حال إن حصل هذا، ونسأل الله السلامة والعافية وألا يبتلينا في بيوتنا وفي أعراضنا فينا وفي المسلمين جميعا ألا يبتلينا بذلك، لو حصل مثل هذا يطبق شرع الله تبارك وتعالى وفي محضر من الناس وأمام الناس كما هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نسمع الروايات الأخرى، رواية ابن عمر.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وأن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: حسابكما على الله تعالى، أحدكما كاذب.
نعم هذا وهذه هي القسمة الصحيحة، أحدكما كاذبة، ما ينفعون يصيرون كلهم كاذبين ولا كلهم صادقين، لازم في أحدكما كاذب وفي الرواية الأخرى والآخر صادق، لكن الله المستعان.
قال: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله ما لي؟ قال: إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به أبيض سابطا فهو لزوجها، وإن جاءت به أكحل جعدا فهو للذي رماها به. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال: إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد في قصة المتلاعنين قال: فلما فرغا من تلاعنهما قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الروايات كلها في هذه القصة أو في هاتين الحادثتين. ففي الرواية الأخرى في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حسابكما على الله تعالى، يعني أنه سيأتي يوم يكون فيه حساب، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه خافية. أحدكما، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: أحدكما كاذب، فالذي كذب هذا له حسابه عند الله تبارك وتعالى. لا سبيل لك عليها، يعني خلاص هذه فرقة دائمة، يعني ولذلك ما يجوز بعدين لو أراد أن يعود لا يعود، هذا تفريق دائم، هذه فرقة دائمة. وهذا الذي جعل الحافظ بن حجر رحمه الله يجعل هذا الباب ملصقا بكتاب الطلاق، وإلا يعني بعض أهل العلم يجعله في كتاب الحدود. فيعني فقال: يا رسول الله مالي، يريد ماله، طيب الذي دفع لها أيام أول ما تزوج بها المهر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت صدقت عليها، يعني إن كنت أنت الصادق، فهو بما استحللت من فرجها، أنت قد تمتعت بها زمنا قبل أن تكون هذه الحادثة، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها، إذا كنت كاذب فكيف ستأخذ مالا وأنت الكاذب عليها. وهذا يدلك يا رعاك الله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن يزعم أنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب أو يقرأ ما في كذا وكذا ويذكر ما سيأتي من عنده عليه الصلاة والسلام ويعلم الغيوب، فهذا كافر مكذب لكتاب الله جل وعلا ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان يعلم الغيب انتهى الموضوع، قال: أنت يا فلان معك حق، أو أنت يا فلانة معك الحق، وانتهى الموضوع هذا كله. فعلى كل حال هو كما جاء في بعض الروايات أنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اصبر، جاء ثلاث مرات يقول يا رسول الله، اللي هو عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وعليه الصلاة والسلام يقول: اصبر حتى ينزل فيك، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، هذا أولا. وثانيا لا يمكن أن يأتي بشرع من تلقاء نفسه عليه الصلاة والسلام، إما قرآن يتلى وإما سنة تروى، ولذلك لو كان يعلم الغيب خلاص انتهى ورتب الأحكام على ما سبق، لكن نزلت في هذا آيات وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا أحاديث، فقال: وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها. حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبصروها، وهي قد حملت منه في الشهر الثاني، قيل الثالث وقيل الرابع، فإن جاءت به أبيض سبيطا فهو لزوجها، لأن زوجها كان فيه بياض اللي هو عويمر العجلاني، وكان شعر السبط يعني منسدل. أما وإن جاءت به أكحل جعدا، وهو شريك ابن السحماء، وهو منسوب إلى أمه لأن كان فيها سحمة يعني فيها سواد، فلحقه شيء من هذا السواد، فقال عليه الصلاة، وهو ابن عمه أيضا، قال فهو للذي رماها به، فهو يعني لهذا الرجل، أنه جاءه أن هذه المرأة وهي خولة بنت قيس حملت من شريك ابن السحماء، فهو لا. جاء في بعض الروايات أنها جاءت به أو جاءت على الوجه يعني الذي يعني غير الحسن أو نحو ذلك، ومع ذلك خلاص هذا الولد ينسب لأمه. قال أهل العلم ولا يجوز أيضا أن يقذف، مثلا يقال يا ولد زانية أو كذا، لو فعل فهذا يقام عليه حد القذف، وكذلك أمه أيضا لا يقال لها زانية، لو قيل ذلك أيضا لا أقيم عليه حد القذف. طيب بقي الآن الذي رمي به مثل شريك ابن السحماء الآن أو غيره. قال أهل العلم إن كان الزوج لم يصرح بالاسم، قال وجدت رجلا، يمكن ما يعرفه، وجد رجل فتح الباب نسأل العافية وجد هذا الرجل مع زوجته على الفراش وهو ما مع الشهود، المهم ولا يعرف اسمه، وقال رجلا خلص انتهى الموضوع. لكن لو صرح هذا الرجل كما قال أهل العلم، وهذا عاد مسألة خلافية، إن طالب بحقه في المستقبل وقال أنا لما قذفني فلان، لما اتهمني أنني أتيت زوجته، هذا على خلاف بين أهل العلم. بعض أهل العلم يقول اللعان كاف، خلاص فرق بين الزوج والزوجة تفريق أبدي، وكل الأحكام المترتبة بعد ذلك أيضا تغلق وتنتهي، واللعان يقضي على كل شيء. هذا قول. قول آخر أيضا أنه لو طالب من رمي به في هذه القضية، لو طالب قال أنا ليش يقذفني، لماذا قذفني، أنا أطالب بحد القذف، أطالب هذا الزوج أنه قذفني بأنني أتيت زوجته، هذا على القول الثاني يقال إن طالب يقام حد القذف على يعني على الزوج. هذان قولان ذكرهما أهل العلم، من ابتلي بذلك، ونسأل الله عز وجل لا يبتلينا، ومن حصل هذا فيه محاكم شرعية وفيه قضاة، نسأل الله أن يعينهم يعني يحكمون في هذا بما يعني يظهر لهم، والله أعلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما ذكر وأين شريك ابن السحماء، لماذا لم يحكم، ماذا قال، هاتوه نسأله، خلاص يعني هذا الموضوع انتهى، اللعان وهو يفصل الموضوع تماما، خلاص فرق بين الزوجين وانتقلت الأحكام أو أقول انتهت الأحكام في مثل هذا. هذا الابن لا يقال ابن زانية، لو قال له أحد فهذا قذف للزوجة، لو قال لها يا زانية أنت سبب الفراق بينك وبين زوجك الأول هذا أيضا قذف، لكن يجينا من رمي به هذا مسكوت عنه، ما 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 سئل وين شريك ابن السحماء، ماذا قال، ماذا قيل، انتهى الموضوع وانتهى. لكن لو حصل، لو سأل، فنسأل الله أن يعين القضاة في محاكمهم ينظرون في هذا الأمر. هذا حديث ابن عباس أيضا كما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة، هذا أيضا من الوعظ والتذكير، المرأة نكلت ونكصت ترددت، جاء هذا في عدة روايات، قالت لا أفضح قومي سائر الأيام. حديث سهل بن سعد في قصة المتلاعنين، قال فلما فرغا من تلاعنهما قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، هو ما كان يعرف الحكم رضي الله عنه، قال فطلقها ثلاثا، هذا الطلاق لا عبرة به، قال أهل العلم هذا الطلاق لا عبرة به ولا أثر له. طيب لماذا طلق؟ هو بعد الملاعنة بادر مباشرة بالطلاق، ففعله هذا لا أثر له وتطليقاته لا حكم لها، فإن التلاعن كاف، هذه الملاعنة في الفرقة الأبدية بينهما. ولذلك قال فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطلاق، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمره بالطلاق، لكنه هو على حساب سابق أو فهم سابق ما يريد هذه الزوجة أبدا فطلقها ثلاثا، فطلاقه هذا لا عبرة له به ولا حكم له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمره به. ولا شك أن هذا اللعان هو أعظم وأشد، ولذلك فرق بينهما فرقة أبدية، وأمرهما إلى الله تبارك وتعالى. هنا أيضا لعلنا يمكن نتوقف هنا جملة من الأسئلة، نكمل إن شاء الله ما بقي من هذا الباب. حديث ابن عباس هو حديث مهم أيضا في قصة الرجل الذي شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأته لا ترد يد لامس، وهذا حديث مشهور عند كثير من الناس، وفي كلام في إسناده وفي معناه، نتدارسه إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يسأل يقول إن له وردا في القراءة في وقت معلوم وشغل وقرأه في يعني في السيارة بدون نية أو كذا. الحمد لله ما دام الإنسان قرأ فهو على أجر، يعني إن في بيته أو في السيارة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن كأن الرجل يقول يعني قرأت بالنية، يعني لا بد من القراءة من حركة الشفتين، هذه لا إذا كان الإنسان يقرأ في نفسه هذه ليست بقراءة، لابد من تحريك الشفتين، حتكونك ترفع صوتك تسمع نفسك هذا أفضل يعني، أو أرفع من ذلك بحيث لا تؤذي الآخرين هذا طيب، ورتل القرآن ترتيلا. ما حد القذف؟ أن يجلد 80 جلدة. إذا وصل الأمر إلى اللعان وأراد أو كذا اعتراف الشخص الذي زنى بها ماذا يكون؟ لو جاء هذا الشخص واعترف أنه زنى بها، لأنه الزنا نسأل الله العافية إما بشهادة 4 يشهدون الواحد بعد الآخر يعني منفردين. طيب نكمل إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أقول هذا يقول إذا وصل الأمر إلى اللعان واعترف الشخص الذي زنى بها، إذا اعترف خلاص انتهى، ويقام على هذا الرجل يعني بعد قص نظر المحكمة وإلى آخره يقام عليه حد الزنا. يبقى هي أيضا إن اعترفت كما جاء في الحديث فارجمها، وكما في حديث أنس واغدوا يا أنيس كما في الحديث، وإن لم تعترف هذا عاد أمر آخر يعني ينظر فيه، لكن خلاص يعني إذا فعل ذلك انتهى الأمر، عاد يبقى حق الزوج ماذا يكون الله أعلم، لكن خلاص هو يقام يعني انتهى الأمر، يعني يقام عليه حد، يقام عليه هذا الذي اعترف حد الزنا، ويبقى عاد أمر الزوج في مسألة الولد وهل يستمر اللعان أو لا الله أعلم. يقول هل كل صحابي من أهل الجنة؟ إن كان كذلك كيف نفهم الروايات مثل حديث اللعان أن يقتضي أن واحدا منهما صادق والآخر كاذب وأنه معذب في النار؟ لا يعني هذا الصحابة رضي الله عنهم كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله لهم من الفضائل ولهم من الأعمال الصالحة ما تغمس فيه يعني ذنوبهم، يعني لهم بحار من الحسنات والأعمال الفاضلة، فضل الصحبة وفضل السبق إلى دين الإسلام ويعني مسائل كثيرة جدا، لو حصل مثل هذا فإنهم يوفقون كما يقول شيخ الإسلام وغيره للتوبة ويعانون عليها. وقد حصل من الصحابة منهم من قتل خطأ ومنهم من حصل منها يعني أمور، الحمد لله من تابوا وهذا هو الظن بهم فتاب الله جل وعلا عليهم، وكما قال شيخ الإسلام لهم من الحسنات والفضائل فيما لو حصل منهم مثل هذا الأمر أنه يكفر عنهم بذلك والله أعلم. الأخ يسأل لمن كانوا يقدمون صدقة المناجات؟ نعم كانوا يقدمونها للفقراء وهم يعطونها للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام وآل بيته وآل البيت عموما لا تحل لهم الصدقة، لا يأخذون الصدقة، لكن واحد قبل ما يجي يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي صدقة لأي مسكين، ثم بعد ذلك يأتي ويناجي، ثم نسخ الحكم ولم يطل. ما حكم سجود التلاوة في وقت النهي؟ نقول هو سنة سواء في وقت النهي أو في غيره. هل يجب على المستمع؟ والله يعني العلماء يقولون فرق بين السامع والمستمع. المستمع يعني المنصت له، قالوا هذا يتأكد في حقه أنه يسجد للتلاوة. أما السامع اللي يعني مشغول يسمع قليلا وينصرف قليلا فإن هذا لا يلزم، ولو سجد فهو على أجره إن شاء الله. هل يجوز الدعاء في أوقات النهي؟ نعم يجوز الدعاء، الدعاء لذاته يحتاج. هل الدعوة إلى الله تحتاج إلى علو أو كذا من العلم أو يدعو على قدر علمه؟ نعم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة يعني على علم وعلى بينة. كيف تدعو؟ تدعو إلى الله على جهل؟ لكن ما في شك، أنا ما نقول حتى تبلغ من العلم مبلغ العلماء لكن الحمد لله الإنسان إذا يعني حفظ ما تيسر من القرآن وحفظ الأصول في العقيدة وفي السنة، حضر مجالس العلماء واستفاد واستنار وعنده الله الحمد، ما يعني ما يجيزه في هذا. وحبذا أيضا لو يستشير أهل العلم ويستفيد، هل أنا مؤهل، هل أنا كذا، هذا طيب يستفيد منه. هذا يقول لو أن رجلا رأى زوجته مع رجل على الفراش فأخذ سكينا فضربه ثم مات الرجل خائن مباشرة، فما حكم الزوج القاتل؟ هذا عاد يعني ينظر فيه، يعني يرفع فيها مسألة أمر يعني إلى القاضي. وكما قال سعد قال والله يعني قال حتى تذهب وتجي، قال والله لا أضربنه بهذا السيف غير مصفح، فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير من سعد، ووالله إن الله جل وعلا أغير مني سبحانه وتعالى. فعلى كل حال يعني من ابتلي بهذا يسأل وينظر في حاله، نسأل الله العافية. هل يشمل هذه المرأة الصحابية التي وقع منها هذا أن رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ نعم أيها الإخوة، يعني صحيح الأمر خطير وكبير، لكن لا يأتي عد في الذهن أنه لا يترضى عن الصحابة ولا يعني ليس بعد الكفر ذنب. الحمد لله اللهم لك الحمد، يعني حصل هذا ونزل فيهم قرآن ويتلى إلى قيام الساعة، وليس لكن ليس معنى هذا أنهم خرجوا من الصحبة وأنه لا يترضى عنهم وأنهم لا، هذا حاشا وكلا. بل أقول كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وقاله أهل العلم، عندهم من الحسنات والفضائل ما يعني سبقوا به غيرهم، وما لو حصل منهم شيء مغمور في بحار فضائلهم. ذكر هذا رحمه الله تعالى لما تكلم عن الخلاف الذي كان بين الصحابة إبان خلافة علي رضي الله عنه في موقعة الجمل ثم موقعة صفين، وما حصل من دماء أريقت. وقال رحمه الله تعالى تلك الكلمات التي تكتب بمداد من ذهب، قال يعني إنهم مجتهدون، هؤلاء إما مصيبون وإما مخطئون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، والخلافة بحق هي ما كانت لعلي رضي الله عنه، ولكن هناك اجتهاد حصل، ولكن لهم من الحسنات والفضائل ما يغمر فيه ما حصل منهم. ومن ذلك إذا ما حصل من خولة رضي الله عنها أو من خولها الثانية والله أعلم، فما حصل من ذلك يغمر فيه والله أعلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا، اللهم جملنا بسترك في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا على رؤوس الخلائق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم كما جمعتنا بهم في الدنيا على طاعتك اجمعنا بهم في الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.